قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتذكير بما سبق. قولوا بالله التوفيق، سبق الحديث عن الدماء الخارجة من المرأة، والذي ورد منصوصا عليه في الكتاب والسنة ثلاثة أنواع من الدماء. الدم الأول الشهير عند النساء دم الحيض، ويطلوه ويأخذ أحكامه سواء بسواء دم النفاس، إلا أنهما يختلفان في طول المدة وقصرها. والدم الثالث دم يخرج من بعض النسوة دون بعض، وهو جرح وهو دم الاستحاضة. وهذه الثلاثة أنواع عليها أدلة سبقت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم نوع رابع اعتمده البعض وأدرجه آخرون ضمن ما ذكر، أو لم يعبأوا به من العلماء من يسميه دم فساد. أما دم الحيض ودم النفاس فمن أحكامهما أحكام أجمع عليها، فمن المجمع عليه من أمر الحائض والنفساء، وقيل النفساء أيضا، أنها لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت. لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تطوف بالبيت. وهناك مسائل في شأنها ما اختلف فيها، كمسها القرآن أو قراءتها القرآن وإن كان الخلاف فيه يسير، ومسائل أخرى. وتقدم الحديث عن الاستحاضة، ولا قالوا في الاستحاضة قد كثرت، فالاستحاضة إذا كانت فقط استحاضة، تأكدنا أن الدم دم استحاضة فقط غير مشوب بدم حيض أو دم نفاس، فالاستحاضة ولون الدم فيها أحمر قاني دم مجروح لا تمنع من صلاة ولا من صيام ولا من غشيان. ولكن الخلاف في ماذا تصنع المستحاضة مع الصلاة، هل تتوضأ لكل صلاة أم أنها تصلي كل صلاتين بوضوء واحد، أو أنها تغتسل لكل صلاة، أو أنها تتوضأ وضوءا واحدا، وما دام لم ينقض بناقض غير الدم فإنها تصلي به ما استطاعت. وكل تلك أقوال لم تحسم بنص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها استنباطات للعلماء وبعض الأقيسة كذلك، وكذلك إعمال لنصوص عامة، والله أعلم. فلذا سنتجاوز أمر المستحاضة فيما يتعلق بوضوئها للصلاة واغتسالها لها، وقد تقدم شيء من الحديث عن ذلك بما يجزئ في هذا الصدد، والله أعلم. ولكن أيضا الذي يذكر هو من أسموها المبتدئة من النساء، واسم المبتدئة اسم ذكره أو اصطلاح ذكره بعض العلماء، وليس في اسم المبتدئة نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما من صوره أن تكون الفتاة ينزل عليها دم ليس دم حيض وهي دون البلوغ، فإذا بلغت فينزل معها دم حيض مختلط بدم النفاس فلا تعرف لنفسها مدة حيض، فهذه يسمى مبتدئة أو يسميها البعض المتحيرة أو يفرق البعض في مواطن بينهم. لأننا نقول مثلا المستحاضة تدع الدم تدع الصلاة أيام أقرئها، إذا كانت مثلا امرأة مستحاضة دخلت الاستحاضة عليها بعد أن بلغت وعرفت مدة حيضتها الشهرية، يعني هناك مثلا امرأة علمت أن حيضتها الشهرية 5 أيام واستمرت هكذا زمنا وبعد ذلك جاءتها استحاضة فاختلط دم الاستحاضة بدم الحيض، فنقول لها دع الصلاة أيام أقرائك أي مدة 5 أيام التي كنت تحيضينها وبعد ذلك اغتسلي وصلي ولا تبالي بالدماء النازلة إذا كنت تعرفين وقت الحيضة من كل شهر. أما المبتدئة فالتي ابتدأت حيضتها منذ أن بلغت ومصاحبة بدم الاستحاضة فلا تعلم كم يوما حيضتها، هذه أمور في محلها لمن تحتاج إليها من النساء والله أعلم. المسألة الخامسة، قال ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، المسألة الخامسة وطء المستحاضة. اختلف العلماء في جواز وطء المستحاضة على 3 أقوال، فقال قوم يجوز وطؤها وهو الذي عليه فقهاء الأمصار يعني جماهير العلماء من علماء البلاد، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، وقال قوم ليس يجوز وطؤها، وهو مروي عن عائشة وبه قال النخعي والحكم. بلا شك أن هذه الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين تحتاج إلى نظر في أسانيدها. قال وقال قوم لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها، فقول بالإباحة مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بأن مدته إذا طالت وشق الامتناع عن الجماع عليها حصل. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وقلما يذكر ابن رشد رحمه الله أحمد بن حنبل فهذا يعني كسر القاعدة هنا التي يسير عليها. وسبب اختلافهم هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة أم أنما أبيحت لها الصلاة لأن حكمها حكم الظاهر حكم الطاهر عفوا، فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى ذلك لأن حكمها حكم الطاهر أباح لها ذلك. وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول ولا طول فاستحسان، يعني القول بأنها إذا طال عليها الوقت حصلت المعاشرة وإلا فلا، قول هذا استحسان. أقول بالله التوفيق في مسألة وطء المستحاضة. المستحاضة نحن سلمنا أنها غير الحائض، ما دمنا سلمنا أنها ليست كالحائض إذن ما الدليل المانع من وطئها؟ الدليل إنما جاء في الحيض وتابعه كالنفاس. قال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولم يرد نص في المنع من المستحاضة. فبقينا على الأصل ورأي الجمهور، هذا اختصارا والله أعلم. والذي يعني يلفت النظر لماذا حاد الإمام أحمد في هذه المسألة عن رأي جمهور العلماء ولا مستند للمنع، ولم يذكر صحابيا قال بهذا القول، مع أن من أصول الإمام أحمد إعمال قول الصحابي إذا لم يكن في المسألة نص. هذا والله أعلم. نعم، لعل له قول آخر، أنا بس ذكرت على الذي حكاه ابن رشد. هل ذكره ابن رشد يعني لعلة وهي غمز أو نحو ذلك؟ لا أظن ذلك. نعم، أيوة. يعني يذكر أخوكم أن المعلق والعهد على من علق، يذكر أن أحمد له قولان، قول كالجمهور وقول ذكره ابن رشد، إذا طال التفصيل.